والعبد على أداء أجمعين إلى الآن إلى قيام يوم الدين. وأما الثاني وهو الاختلاف في المسقط ففيه أيضا مسائل. الأولى لو اختلف في علم المشتري بالعيب وعدمه قدم المنكر للعلم فيثبت الخيار. الكلام في تنازع البائع والمشتري بالنسبة إلى خيار العيب. الأول كان إذا كان التنازع والاختلاف بينهما بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى موجب الخيار. وقد ذكر 4 مسائل. الأمر الثاني أو المورد الثاني للتخالف والتنازع بين البائع والمشتري أن كليهما يعترفان بأن الخيار قد ثبت، ولكن أحدهما يقول بأن الخيار سقط والآخر ينكر سقوطه، اللي عادة البائع يدعي سقوطه والمشتري ينكر ذلك. هنا أيضا بالنسبة إلى هذا المورد من الاختلاف بين البائع والمشتري يذكر المصنف 5 مسائل. المسألة الأولى لو كان كلاهما يعترف بأن العيب كان موجودا حين العقد، غاية ما هناك الآن بعد العقد وتمام البيع البائع يقول بأن المشتري كان يعلم بالعيب فأقدم واشترى شيئا معيبا فلا خيار له، والمشتري يقول بأنني ما كنت أعلم بهذا العيب وإلا لما اشتريته. زين، ماذا نفعل؟ يقول القول منكر العيب، منكر العلم بالعيب. نعم، زين، من الذي ينكر العلم بالعيب؟ المشتري. فيكون ماذا؟ فيكون الخيار ثابتا. زين، لماذا؟ لأن البائع يدعي علم المشتري بالعيب.
صحيح.
والمشتري ماذا؟ ينكر ذلك. زين، فإذا دعوى المشتري تكون موافقة
للأصل،
فلذا يكون منكرا وحسب الفرض أن المدعي لا بينة له، إذا على القاعدة يقدم منكر العلم فيثبت الخيار. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية فيما إذا اتفق على كون المبيع فيه عيب وقد زال العيب، هذا هم مورد اتفاقه، ولكن المشتري يقول بأن العيب زال قبل علم المشتري بالعيب فلا خيار له.
البائع يقول
نعم. البائع يقول بأن العيب زال قبل علم المشتري بذلك فلا خيار للمشتري. وأما المشتري فيقول بأنه لا، العيب كان باقيا إلى أن علمت به ثم زال قبل أن أرده. طبعا هنا يجب علينا أن نفرض المسألة فيما إذا كان بعد العلم، يعني إذا كان المبيع معيبا ثم علم به المشتري، نعم، هذا العلم لا يسقط الخيار، وإلا لو قلنا العلم بالعيب يسقط الخيار لما جاءت هذه المسألة. إذن فرض المسألة يجب علينا أن نقول ماذا؟
العلم يسقط.
بأنه قبل العلم لو زال الزوال قبل العلم يسقط الخيار.
صح.
ولكن الزوال بعد العلم لا يسقط الخيار، أو على الأقل لا يسقط الأرش.
نعم.
لأنه قد نقول بأنه يسقط الرد.
نعم.
هذا هو ما كنا قد قرأناه في السابق.
نعم.
والعلامة هذا هو رأيه، بأنه العلم نعم بعد الزوال بعد العلم بالعيب يوجب ماذا؟ يوجب سقوط الرد دون الأرش.
نعم.
فعلى هذا الفرض تكون مسألتنا. فإذا البائع يدعي بأن الزوال قد تم قبل علم المشتري فلا خيار للمشتري، المشتري يدعي بأن العيب كان موجودا إلى أن علمت به ثم زال.
صحيح.
فإذا لي الخيار. هنا ماذا نفعل؟ يقول هنا وجهان. أولا أن نقول بأنه المشتري يدعي البقاء.
نعم.
والاستصحاب يحكم بالبقاء.
بقاء.
لأننا نعلم بأن العيب كان موجودا، البائع يدعي في فترة قصيرة قد زال، المشتري يدعي بأن هذه الفترة أطول إلى تلك الفترة. نعم.
صحيح.
إلى أن زال. ففي هذه الحالة الاستصحاب يقول بأن العيب موجود.
صحيح.
هذا من ناحية الاستصحاب. من ناحية الأصل العدمي هو أصالة عدم الزوال، شيء إذا كان ثابتا ثم شككنا بأنه زال أم لا، الأصل هو عدم زواله، هم يرجع إلى الاستصحاب لأن الزوال هو المسقط للخيار. إذن يقدم قول المشتري نتيجة للاستصحاب، أو نقول بأنه لا، نقدم دعوى البائع الذي يقول بأنه زال قبل علم المشتري. لماذا؟ يقول لأن سبب الخيار أو قل شرط الخيار، شرط ثبوت الخيار هو العلم بالعيب في ظرف وجود العيب. إذا كان العيب موجودا فالخيار ثابت.
نعم.
إذا علمنا بالعيب والعيب قائم هذا يدل على ماذا؟ على أن الخيار أيضا قائم.
صحيح.
ولكن حسب الفرض الآن العيب غير موجود، قد زال باعتراف الاثنين، وإنما بحثنا في ماذا؟ في ثبوت الخيار وعدم ثبوت الخيار. إذا نشك في موجب ثبوت الخيار، فإذا شككنا ولا نعلم بأن هذه المعاملة متزلزلة بالخيار الثابت الذي لا نعلم بثبوته أم أنها لازمة، نشك بعد غاية ما هناك يوصل إلى هذا الحد.
صحيح.
إنزين، الأصل في المعاملات هو اللزوم. اللزوم يعني شنو؟ يعني لم يثبت الخيار للمشتري. إذن هناك وجه لتقديم قول المشتري بالاستصحاب، وهنا قول وهو الرجوع إلى ماذا؟ إلى الأصل، وهو أصالة شنو؟ أصالة اللزوم
في حالة الشك.
في حالة الشك. الشيخ الأنصاري يقول وإن كان قد ذكرنا وجهين لهذه المسألة ولكن الوجه الأول أقوى. لماذا؟ لأن الوجه الأول يساعد عليه ماذا؟ الاستصحاب، والاستصحاب مقدم على جميع الأصول الأخرى.
نعم.
لماذا؟ لأن الاستصحاب أحسن، لأن الاستصحاب عرش الأصول وفرش الإمارات، فلذا يقدم ذلك القول. طبعا ثم يذكرنا بكلام للعلامة في التذكرة نذكره حين التطبيق، يقول يؤيد القول الثاني وهو تقديم قول من؟ قول البائع الذي يدعي بعدم ثبوت الخيار للمشتري.
نعم،
ولكن هذا خلاف مقتضى القواعد التي ذكرناها. زين، هذا فرع من فروع المسألة الثانية. الفرع الآخر، لا شك ولا ريب بأن المبيع كان معيبا، وهذا مورد تسالم الطرفين. ثم حدث عيب جديد غير ذلك العيب الذي كان قد علم به وأقدم المشتري على شرائه. ثم بعد حدوث العيب الجديد زال أحد العيبين. البائع يقول العيب الذي زال هو العيب القديم، فلا خيار لك. المشتري يقول الذي زال هو العيب الجديد،
فالخيار
بالنسبة إلى العيب القديم موجود.
نعم.
طبعا يجب علينا أن نفرض هكذا بأن المشتري ما كان يعلم بماذا؟ بالعيب القديم. وإلا لو كان يعلم بالعيب القديم لكان ماذا؟ لكان قد أقدم بعد على الضرر، فلا خيار له. إذن يجب علينا أن نفرض المسألة ماذا؟
مع عدم علمه بالعيب القديم.
مع عدم علمه بالعيب القديم. ثم فرض المسألة أيضا يجب علينا أن نفرض بأن ثبوت العيب الجديد، نعم، ثبوت العيب الجديد يرفع الخيار بالأخذ بالخيار بالعيب القديم. وإذا زال العيب الجديد يرجع شنو؟ حق الخيار بالنسبة إلى العيب القديم. يجب علينا أن هكذا نقول، ولو هذه الدعوة خلاف ما ذكره المصنف في مكان عندما كان يتكلم عن مسقطات خيار العيب. قال بأن مطلق العيب الجديد إذا حدث عيب جديد يكون مانعا من الأخذ بخيار العيب القديم، سواء العيب الجديد كان باقيا أم زائلا. بمجرد إذن احنا خلاف هذه الأمور حتى تكون فرض المسألة واضحة. إذن تم بيع بين البائع والمشتري، تبين أنه معيب بالعيب القديم إضافة إلى العيب القديم طبعا ومن دون أن يعلم به المشتري. ثم حدث عيب جديد، ثم زال أحد العيبين. البائع يقول بأن العيب الذي زال هو العيب القديم الذي أنت كنت لا تعلم به، والمشتري يقول بأنه العيب الجديد الذي هو الذي زال. فالبائع يقول بأن المعاملة لازمة ولا خيار لك أيها المشتري، والمشتري يقول بأن المعاملة
متزلزلة
ولي الخيار فيها. هنا ماذا نقول؟ يقول عندنا أصل وهو أصالة عدم تقدم
العيب.
أصالة عدم التقدم يعني شنو أصالة عدم التقدم؟ معذرة، بقاء العيب، لأنه العيب القديم كان ثابتا لا شك ولا ريب.
صحيح.
ثم نشك بأنه ارتفع بالعيب الجديد أم لا، هذا هو شكنا. فالاستصحاب ماذا يقول؟ الاستصحاب يقول بأنه أن العيب القديم لا يزال باقيا.
نعم.
إذن الاستصحاب يجري هنا ويقول ببقاء العيب القديم.
نعم.
إذا كان العيب القديم موجودا ماذا يثبت؟ ماذا يحصل من أثر؟ هو ثبوت الخيار.
نعم.
زين. لقائل أن يقول أن هذا الاستصحاب معارض بأصل آخر، وهو أصالة بقاء العيب الجديد، لأنه العيب الجديد لا شك ولا ريب قد تحقق.
صحيح.
زين، نشك بأن العيب الجديد ارتفع
أم لا؟
معنى ذلك أنه إذا ارتفع العيب الجديد يعني الذي زال هو العيب الجديد.
صحيح.
وإذا لم يرتفع العيب الجديد يعني معنى ذلك أنه شنو؟ العيب القديم قد زال. إذن نشك بأن العيب الجديد زال أم لا؟ استصحاب
بقاء العيب الجديد،
بقاء العيب الجديد وعدم زواله.
إذن الذي زال هو العيب القديم.
زين، إذن راح يتعارضان.
نعم.
استصحاب بقاء العيب القديم مع استصحاب بقاء العيب الجديد. فإذا تعارضا يتساقطان. صحيح هذا الكلام؟ يقول لا، أصالة بقاء العيب الجديد لا يمكن أن يجري هنا. لماذا؟ لأنه لا يترتب عليه أثر شرعي مباشر إلا بواسطة. لماذا؟ أصل مثبت. مو أصل مثبت بس، أصل هسه نقول بأنه استصحاب أحد الضدين لا يثبت الضد الآخر. زين، لماذا؟ لأنه إحنا في باستصحاب بقاء العيب الجديد نريد أن نقول بأن الذي زال هو العيب القديم.
صحيح.
وسقوط الخيار هو شنو؟ مترتب على زوال العيب القديم.
نعم.
إذن النتيجة الشرعية لم تترتب على شنو؟ استصحاب بقاء العيب الجديد، وإنما على زوال العيب القديم.
نعم.
وهذه من لوازم هذا الأمر.
نعم.
ليش؟ لأنهما متضادان، هناك عيبان
قديم وجديد،
أحدهما إذا زال فالآخر باقي.
نعم.
فإذا أثبتنا بقاء العيب الجديد بواسطة الأصل، ماذا يكون نتيجته؟ بقاء الضد الآخر وهو
العيب القديم.
العيب القديم.
نعم.
ونحن نعلم بأنه في الأصول حتى لو قلنا بحجية الأصل المثبت، حتى لو قلنا بحجية الأصل المثبت، نقول بأن الأصل بالنسبة إلى أحد الضدين لا يثبت زوال الضد الآخر، وكذلك استصحاب زواله لا يثبت ثبوته ووجوده. إذن عندنا أصل واحد وهو أصالة بقاء العيب القديم، وهو الاستصحاب، من دون معارض يستطيع أن يعارض هذا الأصل. إذن المسألة واضحة. إذن الخيار ثابت أم غير ثابت؟ الخيار ثابت بالنسبة إلى
العيب القديم.
العيب القديم. العلامة يذكر عن الشافعي بالنسبة إلى هذه المسألة أمرا آخر، والشيخ الأنصاري لا يعلق على ذلك، ولكن يذكر المسألة حتى ينبهنا على خطأ الشافعي، وكذلك على استغرابه كيف العلامة يذكر ذلك للشافعي وهو خلاف القاعدة. القاعدة كما قلنا في هذه المسألة إنما الخيار يكون ثابتا بالنسبة إلى المشتري. يقول لو وقع التخالف بين البائع والمشتري في هذه المسألة، تم بيع ثم تبين أنه فيه هناك عيب قديم ولم يعلم به المشتري، ثم حدث عيب جديد، ثم زال أحد العيبين، ثم اختلف. يقول طبعا هو شنو يجيب مثال بأنه لو كان اشترى المشتري عبدا في عينه نقطة بيضاء، ثم بعد ذلك وجدت نقطة بيضاء أخرى في عينه، هذا عيب جديد، ثم زالت إحدى النقطتين، فالبائع يقول بأن التي زالت هي النقطة القديمة فلا خيار لك، والمشتري يقول بأن النقطة الجديدة التي زالت فالخيار باق لي. هنا يقول قال الشافعي بأنه يتحالفان. أما البائع يحلف وكذلك المشتري، لأنه في حالة التخالف البائع يقول للمشتري لا رد لك ولا أرش، والمشتري يقول للبائع هم رد، حق الرد موجود لي وحق الأرش. هنا عندما يتحالفان ماذا ينفعهما الحلف؟ يقول ينفع البائع إذا حلف بأن الذي زال هو ماذا؟ هو العيب القديم، ففي هذه الحالة يسقط عن نفسه الرد.
نعم صح.
بعد ما إلى يعني يسقط عن المشتري الرد.
نعم صح.
لا ليس نعم له الأرش.
نعم.
نزيد. له الأرش ولكن ليس له الرد. وأما المشتري ماذا يستفيد عندما يحلف؟ صحيح أنه الرد ساقط منه ولكن يثبت له
الأرش.
فالشيخ الأنصاري يذكر هذا الكلام بالنسبة إلى الشافعي من دون أن يعلق عليه. ليش؟ لأن الأمر قد توضح مما ذكرنا سابقا.
نعم.
يقول وأما الثاني في مقابلي، وأما الأول اللي كان هو التخالف في ماذا؟ في موجبات الخيار. إنزين، وأما الثاني ما هو الثاني؟ وهو الاختلاف في المسقط الثابت للخيار. ففيه أيضا مسائل خمسة طبعا. الأولى لو اختلف في علم المشتري بالعيب فلا خيار للمشتري لأنه أقدم، وعدم العلم قدم منكر العلم فيثبت الخيار للمشتري. لماذا؟ لأن قوله موافق للأصل وقول البائع يكون مخالفا للأصل. فحسب القاعدة المدعي حسب الفرض لا بينة له، فلذا يكون ماذا؟ يكون القول قول المشتري مع يمينه. الثاني لو اختلف في زواله، لا شك ولا ريب بأن المبيع كان معيبا،
اتفاق بينهم
نعم معيبا، ولكن طبعا هم المعيب مو أنه حين الشراء كان معيبا، بعد ذلك على المبيع. زين، ولو اختلف في زواله قبل علم المشتري، البائع يقول بأنه زال العيب القديم قبل علم المشتري، المشتري يقول بأنه زال نعم ولكن ليس قبل علمي، إنما علمت به قبل أن أرد زال. طبعا قلنا بأنه فرض المسألة بأنه العلم بالعيب لا يسقط الرد ولا الأرش.
نعم
على هذا الفرض. زين، أو بعده أي بعد علم المشتري على القول بأن زواله بعد العلم لا يسقط الأرش بل ولا الرد. هسه هاي ولا الرد شوية لأنه إحنا اللي لا يسقط
الرد
دون يسقط الرد دون الأرش، أما أنه لا يسقط الرد شوية. أنزين، ففي تقديم مدعي البقاء من الذي يدعي البقاء؟ هو المشتري، يعني بقاء العيب إلى حين العلم. ففي تقديم مدعي البقاء فيثبت الخيار لأصالة بقائه وعدم زواله المسقط للخيار بالاستصحاب، لأنه لا شك ولا ريب كان ثابتا، نشك بأنه زال أم لا، وشنو نستصحب؟ الثبوت والبقاء. أو تقديم مدعي عدم ثبوت الخيار وهو البائع، لأن سبب الخيار أو شرط الخيار العلم بالعيب حال وجود العيب. نعم، وهو غير ثابت فلذا نشك. متى يكون الخيار ثابتا؟ في ظرف وجود العيب.
نعم.
ما دام العيب موجود
يجوز الأخذ الخيار.
الخيار موجود، ولكن مشكلتنا احنا الآن جاي نبحث عن الخيار في وقت لم يكن العيب قائما، نعترف بأنه زال. فلذا هذا عدم وجود العيب قائما، نعم، سبب لنا التشكيك في ثبوت الخيار وعدم ثبوت الخيار. زين، الآن على كل حال نحن نشك بأن هذه المعاملة لازمة لا خيار فيها أم متزلزلة فيها الخيار. الأصل هو في المعاملة هو اللزوم، لأن سببه أو شرطه العلم به حال وجوده وهو غير ثابت، فإذا يحصل الشك. فالأصل لزوم العقد وعدم الخيار. وجهان يقول الشيخ أقواهما الأول. لماذا؟ لكون الاستصحاب فيه جنبة إمارية خفيفة بالنسبة وبالقياس إلى الأصول الأخرى. والعبارة المتقدمة من التذكرة في سقوط الرد بزوال العيب قبل العلم أو بعده قبل الرد تومئ إلى الثاني. فراجع أنت، طلع صفحة 325. هناك يصرح بذلك العلامة. نعم، يقول بل وكذا لو زال بعد العلم به قبل الرد، وهو ظاهر التذكرة حيث قال في أواخر فصل العيوب: لو كان المبيع معيبا عند البائع ثم أقبضه وقد زال عيبه فلا رد لعدم موجبه، وسبق العيب لا يوجب خيارا كما لو سبق على العقد ثم زال قبله، بل مهما زال العيب قبل العلم أو بعده قبل الرد سقط حق الرد، انتهى. هذا هو كلام العلامة. إذا كلام العلامة ماذا يقول؟
بسقوط الرد.
بسقوط الرد يعني تقديم القول الثاني، لا كما قدمناه نحن، فيكون الحق الحق مع البائع.
كل أصل المعاملة لازمة.
نعم، فيكون. زين، الفرع الثاني. ولو اختلف بعد حدوث عيب جديد وزوال أحد العيبين، واضح بعد.
نعم.
في كون الزائل هو القديم، هذه الدعوة لمن تكون؟ إذا كان الزائل هو القديم فلا خيار، لأنه بصالح البائع، حتى لا يكون خيار، أو الحادث حتى يثبت الخيار. فمقتضى القاعدة بقاء القديم. ليش؟ لأننا تيقنا بحدوثه ونشك في بقائه، فنستصحب البقاء. إذن فمقتضى القاعدة يعني قاعدة الاستصحاب، بقاء القديم الموجب للخيار، ولا يعارضه أصالة بقاء الجديد. لقائلنا يقول: كما أنكم هناك متيقنين بثبوت العيب القديم، العيب الجديد أيضا هو ثابت، إذن يبقى. نقول بأنه ولا يعارضه أصالة بقاء الجديد، لأن بقاء الجديد لا يوجب بنفسه سقوط الخيار إلا من حيث استلزامه لزوال القديم.
نعم،
أحسن. وقد ثبت في الأصول أن أصالة عدم أحد الضدين لا يثبت وجود الضد الآخر ليترتب عليه حكمه. يعني هذا حتى لو قلنا بحجية الأصل المثبت، الأصل المثبت بالنسبة إلى اللوازم، ولكن بالنسبة إلى الضدين بعد، حتى لو قلنا بأنه الأصل يثبت لوازمه بالنسبة إلى الضد بالخصوص، هناك من يقول بأنه لا، الأصل لا يثبته. يعني إذا احنا
الضد لا يثبت لوازمه،
لا، أنه بالنسبة إلى الأصل المثبت اللوازم العادية واللوازم العقلية إذا لم تكن شرعية هنا الأصول لا تثبتها.
نعم.
زين، فمن يقول بعدم حجية الأصل المثبت يقول بعدم حجية الأصل اللوازم وبالنسبة إلى الضد أيضا.
نعم صح.
هناك قول آخر يقول الأصل المثبت فيما إذا كان من اللوازم غير الضد يثبتها الأصل.
نعم.
فهي حجة، ولكن إذا كان على مستوى الضد فلا يثبته.
نعم.
إذن هذا شنو دليل؟ دليل على أن الضد أعظم. فلذا إذن استصحاب عدم وجود أحد الضدين لا يثبت وجود الضد الآخر، وكذلك استصحاب وجود أحد الضدين لا يثبت عدم
زوال،
عدم وجود الضد الآخر. واضح بعد. لكن المحكي في التذكرة عن الشافعي في مثله، في مثل هذا الفرع التحالف بين البائع والمشتري، قال لو اشترى عبدا وحدث في يد المشتري نكتة بياض بعينه، ووجد نكتة قديمة ثم زالت إحداهما، فقال البائع الزائلة القديمة فلا رد ولا أرش، وقال المشتري بل الحادثة ولي الرد. قال الشافعي يحلفان على ما يقولان، فإذا حلف استفاد البائع بيمينه دفع الرد وبقاء ماذا؟ خصوص الأرش، واستفاد المشتري بيمينه أخذ الأرش دون الرد. انتهى. الشيخ الأنصاري لا يعلق على هذا الكلام، وكأنه يريد أن يدلنا على سقمه بعد أن ذكر لنا القاعدة، بل هو أكثر من ذلك، قد يكون تعريضا بالنسبة إلى العلامة كيف يذكر هذا الكلام للشافعي، والحال أن التحقيق خلاف.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى محمد.